بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلة هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. الكلام في سورة آل عمران المباركة، ووصلنا إلى الآية التي تتحدث عن المحكم والمتشابه في كتاب الله العزيز. بدأت الآيات في هذه السورة الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وبعد ذلك تفرعت آيات السورة بعد أن أشارت إلى هذين التعبيرين، إلى هذين الاسمين الحي القيوم، إلى أن وصلنا إلى الآية السابعة، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وصل الكلام إلى أن المخلوق فيه وجه من الله ووجه من عند نفسه، وكل الكائنات تحمل هذه الحقيقة، كذلك آيات الكتاب الكريم كلها تحمل هذه الحقيقة. أية حقيقة؟ كل آية من آيات الكتاب الكريم فيها وجه الله سبحانه وتعالى يتبدى، ووجه الله هو القرآن. فهناك آيات محكمة يتجلى فيها الوجه الإلهي بالتعبير البياني صريحا واضحا جليا، وهناك آيات وهي المتشابهات، وقلت هذا الكلام في طبقة من طبقات الكتاب الكريم، وإلا فإن الكتاب قد وصف نفسه كما في سورة الزمر كتابا متشابها. آيات محكمة يتجلى فيها الوجه القرآني، وبتعبير القرآن الوجه الفرقاني، إذ مر علينا في الآية الرابعة وأنزل الفرقان. والفرقان كما قال الباقر والصادق صلوات الله عليهما هو المحكم من آي الكتاب الكريم. الفرقان هو الوجه القرآني المتجلي في الآيات المحكمة. أما الآيات المتشابهة فإن الوجه الفرقاني يتجلى فيها، ولكن لا بالنحو الذي يتجلى في الآيات المحكمة. كذلك الكائنات والموجودات فإن مراتبها تختلف، إن مراتب الوجود تختلف ومظاهر الوجود تختلف. هناك قطعا فارق بين عبارة المراتب والمظاهر، وأنا هنا لا أريد الدخول في هذه التفاصيل، وإنما أستعملهما بنفس المعنى، إنها مراتب مظاهر الوجود. مظاهر الوجود تختلف، من جهة إلى جهة ومن موجود إلى موجود. فهناك موجود يتحدث عنه القرآن بهذه الصيغة وبهذه الصفة: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. هناك موجود يتحدث عن شجرة زيتونة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، درجة الإشراق فيه بلغت إلى هذا الحد، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. وهناك موجود آخر يتحدث القرآن عنه حين يتحدث عن أنكر الأصوات، وإن أنكر الأصوات أي صوت لصوت الحمير، وفي روايات أهل البيت الحمير هنا عنوان لأعداء أهل البيت، وإلا فإن الله أجل من أن يخلق مخلوقا ثم يستنكر عليه، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل النهيق وجعل صوت الحمار في الحمار، كما يقول أئمتنا: إن الله أجل من أن يخلق مخلوقا ويعطيه ما يعطيه ثم يستنكر على خلقه، وإنما هذا الصوت المنكر كما في رواياتنا هو صوت أعداء أهل البيت في نار جهنم. وصوتهم الجهنمي له ظهور في الحياة الدنيوية، هذا الظهور لصوتهم في الحياة الدنيوية هو الذي تشير إليه كلمات الأئمة: من استمع إلى ناطق فقد عبده، من أصغى إلى ناطق فقد عبده. فإن كان الناطق ينطق كما تنطق هذه الحمير، فإن الذي يعبد هنا يعبد هذه الحمير، وإن كان الناطق ينطق عن الله فإن المستمع والمصغي إنما هو يعبد الله. إذا كان الناطق ينطق عن الله المستمع يعبد الله، وإذا كان الناطق ينطق عن الشيطان ومجال الشيطان الواضحة هم أولئك الحمير. هذا العنوان الذي وضعه القرآن الكريم. ولذلك في وصف اليهود لم يأتي هذا الوصف جزافا كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحديث هنا عن حمار يحمل أسفارا، وآيات القرآن إن جاءت تتحدث في سياقها اللفظي عن اليهود فإن لهذه الآيات وجوه، فإنها تتحدث عن أقوام أخر، عن أقوام في هذه الأمة. فكما في هذه الأمة حمير أصواتهم من أنكر الأصوات، في هذه الأمة حمير يحملون على ظهورهم الأسفار والكتب. آيات الكتاب آيات حية لا تموت، والقرآن حقيقة حية ولكنها حية بروحها. حين ينفصل الروح عن ذي الروح فإن ذي الروح يموت. القرآن في بنيته اللفظية جسد، وروحه هو الكتاب الناطق، إذا عزلت الكتاب الناطق فإنه سيموت. ولذلك نحن حينما نأتي فنقرأ في أدعية أهل البيت ماذا نقرأ؟ إذا نذهب إلى أدعية زمان الغيبة مثلا، في الدعاء المعروف بدعاء العهد الذي يقرأ عند الفجر، ماذا جاء في هذا الدعاء؟ وأعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك. حياة العباد تأتي من حياته صلوات الله وسلامه عليه. الحديث عن إمام زماننا الحديث عن الحجة بن الحسن، واعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك. هذا في دعاء العهد. في الدعاء الرضوي المنقول عن إمامنا الرضا لزمان الغيبة، وأحيي به سنن المرسلين ودارس حكم النبيين، وجدد به ما امتحى من دينك وبدل من حكمك، حتى تعيد دينك به وعلى يديه، به وعلى يديه جديدا غضا محضا صحيحا لا عوج فيه. وهل القرآن إلا هذا؟ حياة القرآن بالإمام المعصوم، حتى تعيد دينك به بالإمام المعصوم وعلى يديه جديدا غضا محضا صحيحا لا عوج فيه ولا بدعة معه. أما في دعاء الغيبة، الدعاء الذي أوله اللهم عرفني نفسك، ماذا نقرأ في هذا الدعاء؟ وأحيي بوليك القرآن، فالقرآن ميت من دونه. وأحيي بوليك القرآن وأرنا نوره سرمدا لا ليل فيه، وأحيي به القلوب الميتة، واشف به الصدور الوغرة، واجمع به الأهواء المختلفة على الحق. موطن الشاهد على نحو الدقة قول الدعاء وأحيي بوليك القرآن. للقرآن حياة، وحياة القرآن في تأويله، ومصدر تأويله الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. نحن نقرأ في رواياتنا عن أهل بيت العصمة في تفسير العياشي، الرواية عن إمامنا الباقر يرويها عبد الرحيم القصير، أنه قال في قوله تعالى ولكل قوم هاد، ماذا قال باقر العترة في هذه الآية ولكل قوم هاد؟ قال علي الهادي ومنا الهادي، فقلت فأنت جعلت فداك الهادي؟ قال صدقت، أنا الهادي كما يقول باقر العترة. قال صدقت. ثم يبين الإمام ماذا يقول، يقول إن القرآن حي لا يموت، والآية حية لا تموت، فلو كانت الآية إذا نزلت في الأقوام وماتوا، ماتت الآية لمات القرآن، فلو كانت الآية إذا نزلت في الأقوام وماتوا، ماتت الآية بموتهم لمات القرآن، ولكن هي جارية في الباقين كما جرت في الماضين. ثم يقول عبد الرحيم القصير نقلا عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إن القرآن حي لم يمت، وإنه يجري كما يجري الليل والنهار، وكما تجري الشمس والقمر، ويجري على آخرنا كما يجري على أولنا. فللقرآن حياة، وللآيات حياة، ولذا سورة آل عمران بأي اسم ابتدت؟ ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وجاء التفريع في الآيات من بعد هذه الأسماء الشريفة إلى أن وصل الكلام إلى الحديث عن آي محكم وآي متشابه في الكتاب الكريم. وهذا الكتاب من الذي نزله؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. الحي القيوم هو الذي نزل الكتاب، فنزل الكتاب حيا، وحياة هذا الكتاب في تأويله. ولذا قالت الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ومن دون تأويله سيموت، ولذلك كيف يموت؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. هنا يموت القرآن. متى يموت؟ حينما يبدأ الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه فيتركون المحكم. المحكم في لفظه هي الآيات المحكمة، وفي حقيقته هو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فالآية إذن تتحدث عن حياة وعن موت للكتاب الكريم، وروح هذا الكتاب في فرقانه في محكم الآيات، ومحكم الآيات علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هم الوجه الأكمل. حينما نتحدث عن أن الكتاب بكله كتابا متشابها، الحديث هنا عن وجه الله الظاهر في كل جزء من أجزاء الوجود. وحين نتحدث عن آيات محكمة وعن فرقان محكم في كتاب الله، فإننا نتحدث عن الوجه الأكمل. نحن حين نقرأ في سورة البقرة في الآية 15 بعد 100: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فثم يعني فهناك. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. يعني أن وجه الله مشرق في كل آيات الكتاب، وإن كانت كل آيات الكتاب متشابهة، ولكن في كل آية بحسبها. أليس الروايات تحدثنا عن أن من أفضل آيات الكتاب البسملة، ومن أفضل سور الكتاب الفاتحة، ومن أفضل الآيات في الكتاب الكريم آية الكرسي؟ أليس هناك تفاضل بين السور وبين الآيات؟ أليس هناك لكل سورة خصائص وفضائل؟ وهناك آيات عرفت بآيات الاسم الأعظم لها خصوصية تختلف عن غيرها، وهناك آيات أنزلت للمتعمقين في آخر الزمان، وهناك وهناك وهناك. فآيات الكتاب ليست على درجة واحدة. نعم، من جهة من الجهات هي آيات القرآن بهذا اللحاظ هي في درجة واحدة، لذا أحكام تلاوتها وأحكام مماستها وأحكامها الشرعية تتساوى فيها، وإن كان حتى في هذا هناك أحكام تختص بالسور العزائم. أليس هناك آيات يجب السجود عندها، وآيات يستحب السجود عندها، وسور يحرم قراءتها في بعض الحالات، وسور إذا ابتدأ بها المصلي لا يجوز له أن يغيرها إلى سورة أخرى، وسور يجوز للمصلي إذا ابتدأ بها أن ينتقل إلى سورة أخرى، إلى غير ذلك من التفاصيل في أحكام قراءة القرآن. فكما أن الآيات القرآنية تختلف في مراتبها، ولكن من جهة من جهاتها هي كلها آيات القرآن، وفي جنباتها يشرق وجه الله سبحانه وتعالى. والآية هنا ولله المشرق والمغرب، المشرق التكويني والمغرب التكويني، وكذلك المشرق القرآني وهو المحكم، والمغرب القرآني وهو المتشابه. هناك مشرق في عالم التكوين تشرق منه الشمس، وهناك مغرب تغيب فيه الشمس. وفي القرآن أيضا مشرق، وهي الآيات المحكمة علي وآل علي. هناك مشرق وهناك مغرب، وهذا المغرب الآيات التي تحدثت عن فلان وفلان حين يغيب الحق. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، ووجه الله محيط. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. ومن قصده توجه بكم توجه إليكم، كما في نسخة أخرى من نسخ الزيارة الجامعة الكبيرة. ومن قصده توجه بكم توجه إليكم، فمن قصد الكتاب توجه إلى وجه الله، إلى وجه القرآن الحقيقي. وجه القرآن الحقيقي هو الفرقان، والفرقان كما قالوا هو المحكم من آي كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا في وجهه اللفظي، وأما في وجهه الحقيقي علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هناك حقيقة القرآن وهناك مضامين القرآن، فإذا أردنا أن نعرف القرآن في بعده اللفظي علينا أن نرجع إلى البعد اللفظي لعلي وآل علي. أليس هناك من وجود لفظي لعلي وآل علي؟ وهذا الوجود اللفظي هو كلامهم الذي قالوا بأن كلامنا نور. لماذا كان كلامهم نورا وكان كلام غيرهم ظلمة؟ واضح، لأن كلامهم هو من آثارهم وكلام غيرهم هو من آثار غيرهم. القضية واضحة، لا تحتاج إلى بحث وإلى استدلال وإلى كثير تفكير وتمعن. هم مصدر هذا النور وكلامهم هو النور، فهناك نور لفظي هو في كلامهم، وهذه النورية في كلامهم تحتاج أيضا إلى مرايا نظيفة. المرايا الوسخة لا تستطيع أن تعكس النور. هذا الكلام النوري الذي تركوه لنا يحتاج إلى مرايا نظيفة. هذه القلوب لابد أن ننظفها كي تتمكن من أن تشرب هذا النور وتستطيع أن تعكس هذا النور. وإلا إذا كانت المرايا كدرة وسخة، ليست مجلوة، ليست نظيفة، كيف تتمكن أن تعكس هذا النور؟ ولذلك، وأما في الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة حديثنا. رواة الحديث هم المرايا العاكسة لحديث أهل البيت. رواة الحديث هم المرايا التي تعكس حديث أهل البيت. فإذا كان رواة الحديث لا يملكون هذه القابلية وهذه القدرة، لا يملكون قابلية الصفاء وقابلية النقاء، كيف يستطيعون أن يعكسوا هذا النور؟ كلامكم نور، وهذا النور يحتاج إلى مرايا تعكسه توصله، لأن هذا النور لو كان في متناول يد الجميع لما قالوا للجميع ارجعوا إلى رواة حديثنا. هم قالوا كلامنا نور، ونحن نقول لهم كلامكم نور في الزيارة الجامعة الكبيرة. لو كان هذا النور في متناول الجميع لماذا أرجع الناس إلى رواة الحديث؟ ما أرجع الناس إلى كلام الناس، بل إن الأئمة أمرونا أن لا نخلط كلامهم بكلامنا. لماذا؟ الإمام يقول لأن قلوب الناس أميل إلى حديثنا، فطريا قلوب الناس أميل إلى حديثهم. نحن إذا خلطنا كلامنا بكلامهم، إذا لم يكن كلامنا أصلا هو متفرع من كلامهم، حينئذ نحن أصبحنا في مقام من مقامات الشرك، لأننا جعلنا كلامنا مساويا لكلامهم. كلامهم هو كلام الله وكلامنا هو كلامنا. نحن في الأدعية نخاطب الباري سبحانه وتعالى كيف أدعوك وأنا أنا، وكيف أقطع رجائي منك وأنت أنت. فكلام الله هو كلام الله، وكلامنا هو كلامنا، فحين نأتي بكلامنا فنخلطه بكلامهم. إذا لم يكن هذا الكلام متفرعا من كلامهم ومن إشراقات نور كلامهم، فإننا نكون هنا في مقام الشرك، وهذا مقام من مقامات الشرك الخفي، بل ربما حتى الجلي، مقام واضح من مقامات الشرك الخفي حين نخلط كلامهم بكلامنا. ولذلك الإمام يقول: لا تخلطوا حديثنا بحديثكم، فإن قلوب الناس أميل إلى حديثنا. ماذا نستنتج من هذا؟ نستنتج من هذا أن عجينة الحياة وأن ماء الحياة لديننا هو حديث أهل البيت. ما نأتي به من غير حديث أهل البيت من أي جهة كانت أو من بناة أفكارنا، فإن ذلك قذر نضيفه إلى تلكم الطهارة. هناك شيء طاهر ونأتي بقذر، وهذا هو الذي قاله الأئمة حين قارنوا بين حديثهم وبين حديث غيرهم. قالوا: هناك من يرد العيون الصافية، وهناك من يرد العيون الكدرة التي تجتمع فيها أوساخ الناس. هناك من يشرب من عيون صافية نابعة من وسط جبال صلدة لا غبار ولا تراب ولا أملاح ولا أوساخ، ماء صافي زخاخ زخار. وهناك من يذهب إلى أنابيب المجاري ويشرب من أنابيب المجاري، وحتى أنابيب المجاري أنظف وأطهر، لأن أنابيب المجاري إن كان فيها نجاسة أو قذارة يمكن أن تزال، أما طهارة قذارة الأفكار والعقول والقلوب كيف تزال؟ ليس من المستحيل أنها تزال، لكنها في غاية الصعوبة. ولذلك الأئمة يحذرون أشياعهم، يقولون: سابق المرجئة أو المرجئة، علموا أولادكم، فقهوا أولادكم قبل أن تسبقكم المرجئة أو المرجئة، وهم المخالفون لأهل البيت الذين يرجون الجنان والرضوان لأعداء أهل البيت. من هم المرجئة؟ المرجئة هم الذين قالوا بأننا لا نحكم على أعداء الزهراء وعلى أعداء علي وآل علي، هؤلاء كلهم صحابة، ونترك أمرهم إلى الله، والله هو الذي يحكم بينهم. وطبعا هؤلاء أقل رتبة من أولئك الذين يرون الحق عند أعداء الزهراء لا عند الزهراء. الأئمة يقولون: قبل أن تسبقكم المرجئة، عجلوا على شبابكم وأولادكم، علموهم فكرة أهل البيت قبل أن تسبق إليكم المرجئة، ولقد سبقت المرجئة. فهذا حديث المرجئة على منابرنا وفي فضائياتنا وفي كتبنا وفي مدارسنا وفي حوزاتنا، فلقد سبقت المرجئة يا جعفر بن محمد. كان يحذرنا جعفر بن محمد أن تسبق المرجئة، ولقد سبقت وسبقت وسبقت. وأكثر من ذلك، لقد عشق أبناء قومي المرجئة، لقد عشقوهم وأحبوهم. وهذه الأبحاث والكتب موجودة، ابحثوا فيها، استمعوا إلى كبار خطبائنا وأمسكوا ورقة وقلم وانظروا كم يتحدث المتحدث منهم نقلا عن كتب المخالفين. وطبعا كثير من الكلام لا ينقلون المصادر، أنا الآن فقط أقول للمصادر التي ينقلونها، ينقلون عن مصادر القوم، استمعوا وسجلوا كم عدد المصادر التي ينقلون منها عن أهل البيت، وكم عدد المصادر التي ينقلون منها من الحديث المخالف لأهل البيت. ورقة وقلم واحسبوا لمدة 4-5 أيام الفضائيات الشيعية مليئة بالخطباء والمتحدثين، واختاروا كبار الخطباء واحسبوا. فلقد سبقت المرجئة وأدخلت يدها ورجليها في وسطنا. فهناك حياة لهذا الكتاب وهناك موت. حياة الكتاب بعلي وموت الكتاب في غير علي. إذا عزلنا الكتاب عن علي فلقد مات الكتاب وغاص في الظلام، وإذا قرنا الكتاب بعلي فقد شعت وأشرقت أنواره. كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الرواية عن إمامنا الرضا عن موسى بن جعفر أن رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام ما بال القرآن لا يزداد عند النشر والدرس إلا غضاضة، إلا غضاضة يعني إلا حياة غضة جديدة، فقال لأن الله تعالى لم يجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس، فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة. كيف يكون غضا وجديدا من دون روحه؟ هو جديد وغض في كل زمان، يعني في زمان كل إمام من الأئمة. فروح القرآن هو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. عن جابر قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن شيء في تفسير القرآن فأجابني، ثم سألته ثانية فأجابني بجواب آخر، فقلت جعلت فداك، كنت أجبت في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم؟ فقال لي يا جابر إن للقرآن بطنا وللبطن بطنا وظهرا وللظهر ظهرا يا جابر، وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، إن الآية ليكون أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء، وهو كلام متصل يتصرف على وجوه. ورواية أخرى عن فضيل ابن اليسار قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الرواية ما من آية إلا ولها ظهر وبطن، فقال ظهر وبطن هو تأويله، هو تأويله هو حقيقته، كما مر الكلام في يوم أمس عن معنى التأويل. فقال ظهر وبطن هو تأويله، منهما قد مضى ومنهما لم يجئ، يجري كما تجري الشمس والقمر، كلما جاء فيه تأويل شيء منه يكون على الأموات كما يكون على الأحياء. قال الله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم نحن نعلمه. يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه نحن نعلمه. المطلب بحاجة إلى تفصيل أكثر من هذا، ولكنني أكتفي بهذه العجالة لضيق الوقت. وإلا هذه الآية هي من أهم آيات الكتاب الكريم التي تحدثنا عن حقيقة الكتاب وعن الطريق الذي نسلكه في معرفة الكتاب الكريم. هذه الآية كشفت لنا عن حقيقة عظمى، عن آيات محكمة وعن آيات متشابهة، وأن الآيات المحكمة هي التي تكشف الحقائق، والآيات المحكمة هي الفرقان الذي مر الحديث عنه. والفرقان في حقيقته علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليه. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، إنما يقولون ذلك عن علم وعن يقين وعن إحاطة وعن معرفة، لا كما يريد المخالفون أن يقولوا بأن علامة الوقف موجودة على لفظ الجلالة والواو استئنافية والراسخون في العلم يقولون آمنا تسليما هكذا عن جهل وعن عدم معرفة، فإن ذلك يتناقض مع وصف الراسخين في العلم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أولو الألباب من هم؟ أولئك الذين يعرفون أن الطريق الصحيح هو الذي يقودهم إلى الله، والطريق الصحيح عند الراسخين في العلم. أولو الألباب الذين إذا ما قرأوا القرآن، أولو الألباب، والألباب جمع للب، واللب هو تعبير في بعض الأحيان قد يكون عن العقل، وقد يكون تعبيرا في بعض الأحيان عن القلب. اللب هو الخلاصة النقية من الشوائب، يقال لخلاصة كل شيء لبه، لب الشيء خلاصته النقية من الشوائب والقشور. أولو الألباب يعني أصحاب القلوب، هذه القلوب التي بسبب نقائها، قبل قليل تحدثنا عن المرايا، هذه المرايا هي هذه الألباب، المرايا المجلوة النظيفة التي تعكس النور الصادر من محله، هذه هي اللباب والألباب. أولو الألباب هم أصحاب القلوب النقية التي بإمكانها أن تعكس هذا النور. أي نور؟ هذا النور الذي يأتي في مشرق الكتاب، ولله المشرق والمغرب، وجه الله يشرق جليا سنيا واضحا في المشرق، في مشرق الكتاب، في الفرقان، في المحكم من آيات الكتاب الكريم. ومرت علينا الرواية تختصر كل هذا في الكافي الشريف، قال آيات محكمات أمير المؤمنين والأئمة. وهذا هو خلاصة الكلام، هذا هو فصل الخطاب وفيصل القول. مرت في يوم أمس الرواية علينا المحكمات، قال أمير المؤمنين والأئمة، والراسخون في العلم أمير المؤمنين والأئمة. من أي باب نأتي نجد عليا صلوات الله وسلامه عليه؟ من أي باب نخرج نجد عليا صلوات الله وسلامه عليه؟ فعلي هو باب مدينة العلم، والباب هنا ليس بابا واحدا، مدينة العلم ليس لها باب واحد، مدينة العلم فالعلم على مراتب، ومراتب العلم لا حدود لها، والعقول التي تغترف العلم لا حدود لمراتبها، مراتب العقول كثيرة ومراتب العلم كثيرة، ومدينة العلم مدينة واسعة لا حدود لها. أنا مدينة العلم، خاتم الأنبياء، مدينة العلم باب لا حدود له، مدينة العلم هي الحقيقة المحمدية، وعلي بابها وأبوابها لا حدود لها. فمن أي باب دخلت إلى الحق دخلت من علي، ومن أي باب أردت أن تخرج إلى فضاء آخر فإنما تخرج من نفس الباب، من باب علي. علي هو ميزان الإيمان، الداخل من هذا الباب على حد الإيمان، والخارج من هذا الباب على حد الكفر. من أي جهة من جهات العلم؟ أنا مدينة العلم، أنا مدينة الحكمة، وعلي بابها. فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. الخارج من هذا الباب خارج من المدينة، والداخل من هذا الباب داخل إلى المدينة. المدار علي وآل علي. والألباب هنا ألباب علوية، إذ لم تكن هذه الألباب علوية فلن تكون ألبابا، لأن الألباب العلوية هي الألباب التي تستطيع أن تعكس هذا النور الآتي من مشرق الكتاب الكريم. أما تلك الألباب التي قد يسميها البعض ألباب وهي لا تعكس ذلك النور الآتي من مشرق الكتاب، فتلك ما هي بألباب؟ تلك ألباب الظلام، تلك ألباب الضلال. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يذكر الفعل مشدد، يذكر هناك شدة على حرف الذال وهناك شدة على حرف الكاف، لأن أولي الألباب بحاجة إلى تذكر. هذا الفعل المشدد يشير إلى أن أولي الألباب بحاجة إلى تذكر، والتذكر تفعل، يعني بحاجة إلى انتباه وإعادة إلى الانتباه، بحاجة إلى مراقبة. وهذا يشير إلى أن هذه الألباب ليست هي ألبابا للراسخين في العلم، وإلا فإن ألباب الراسخين في العلم لا تحتاج إلى تذكر. وحتى لو افترضنا أنها تحتاج إلى تذكر، تذكر من الله، فإن الغفلة لن تصل إليها. تلك ألباب لا يمكن أن تصل إليها الغفلة. ألباب علي وآل علي نحن نخاطبهم في الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين، فماذا نقول لهم؟ نخاطبهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فنقول لهم أن ولكم القلوب التي تولى الله رياضتها بالخوف والرجاء، الله تولاها. أن ولكم القلوب، أدبني ربي فأحسن تأديبي وعلي أديبي، وهذه عبارات على نحو المقاربة، مقاربة المعاني. هناك تعابير عندنا في الكلام، هذه التعابير يراد منها المقاربة، المقاربة في المعنى. هذه عبارات على نحو المقاربة، كما قال صلى الله عليه وآله أدبني ربي فأحسن تأديبي وعلي أديبي. أنا ولكم القلوب التي تولى الله رياضتها بالخوف والرجاء وجعلها أوعية للشكر والثناء وآمنها من عوارض الغفلة وصفاها من سوء الفترة. هذه القلوب لقوتها ولشعة أنوارها ولجلال مهابتها بل يتقرب أهل السماء بحبكم وبالبراءة من أعدائكم وتواتر البكاء على مصابكم والاستغفار لشيعتكم ومحبيكم. فهذه الألباب ألباب بحاجة إلى تذكر. الألباب التي هي بحاجة إلى تذكر هي ألبابنا. تذكر تفعل، لا بد من تذكر وتذكر بعد التذكر، ولا بد من تذكير، ولا بد من تنبيه. وما يذكر إلا أولو الألباب، أما الراسخون في العلم فهم لا يحتاجون إلى تذكر، لأنهم هم عين الذاكرة، هم عين العقل، نحن الذين نحتاج إلى تذكر. وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا، هؤلاء أولو الألباب يقولون، ليس الراسخون في العلم، هؤلاء أولو الألباب يخافون من الزيغ، من الانحراف. ربنا لا تزغ قلوبنا، لأنه مر علينا فأما الذين في قلوبهم زيغ. من هم؟ مرت الرواية في الكافي الشريف، قال هم أشياع الأول والثاني. ونحن نقرأ في دعاء الغيبة ماذا نقرأ؟ وهو من أهم الأدعية التي رواها السيد ابن طاووس، التي تقرأ في زمان غيبة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. ماذا نقرأ في آخر الدعاء؟ اللهم لا تجعلني من خصماء آل محمد عليهم السلام، ولا تجعلني من أعداء آل محمد عليهم السلام، ولا تجعلني من أهل الحنق والغيظ على آل محمد عليهم السلام. اللهم فإني أعوذ بك من ذلك فأعذني، وأستجير بك فأجرني. هو هذا الزيخ، هذا شرح للزيخ. اللهم لا تجعلني من خصماء آل محمد، ولا تجعلني من أعداء آل محمد، ولا تجعلني من أهل الحنق والغيظ على آل محمد. وهذا الزيخ الذي تتحدث عنه هنا الآية. ربنا لا تزغ قلوبنا، لا تذهب بقلوبنا بعيدا عنهم، لأن هذه القلوب التي تذهب بعيدا عنهم من هي؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لا يتبعون المحكمات، لا يتبعون عليا وآل علي، يتبعون المتشابهات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. بعد إذ هديتنا، هناك هداية والزيغ حدث بعد الهداية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ولذلك نحن حين نقرأ في سورة البقرة، حين نقرأ في آية الكرسي، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. السائل يسأل الإمام، قال يخرجونهم من النور إلى الظلمات، كيف يخرج الكافر من النور إلى الظلمات؟ قال أي كافر هذا؟ فهل للكفر نور حتى يخرج منه؟ أولئك قوم آمنوا بالنبي وآمنوا بالإسلام، لكنهم حين كفروا بعلي خرجوا من النور إلى الظلمات، حين كفروا بولاية علي وآل علي. وإلا أي نور كان للكافر؟ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أي نور كان عند الكافر حتى يخرج منه إلى الظلمات؟ هو الكافر في ظلمة ويبقى في ظلمته، لكن هؤلاء هم نفس هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ، يعني هم آمنوا ثم زاغت قلوبهم حين وصلوا إلى باب المدينة، حين وصلوا عند علي زاغت القلوب. أولو الألباب هنا بعد أن يتذكروا وما يذكر إلا أولو الألباب بعد أن يتذكروا. وأي شيء يتذكر؟ أول شيء يجب علينا أن نتذكره أن نتذكر عظمة النعمة في ولاية علي وآل علي، هذا أولا. وثانيا أن نشكر الباري سبحانه وتعالى وأن نشكر أهل البيت، فمن لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، هذا قانون، قانون إلهي، حديث قدسي. والروايات تقول الله سبحانه وتعالى يقول لعبده أنت ما شكرتني، يقول ربي إني شكرتك، قال هل شكرت عبدي فلان؟ قال إني ما شكرته، قال من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، إذا أنت ما شكرته فإنك ما شكرتني، من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. أولا أن نعرف عظمة نعمة ولاية علي، أن نشكر الله وأن نشكر نبينا وآل نبينا على هذه النعمة. والمسألة الثالثة أن نخاف من التقصير في حقها أو أن نخاف من تضييعها، هذا معنى وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، بعد إذ هديتنا إلى علي وآل علي وهب لنا من لدنك رحمة، فإننا إذا بقينا متمسكين فذلك من رحمتك وليس من فضلنا. ولاية علي توفيق، وهذا التوفيق يحتاج إلى حراسة وإلى حماية وإلى حفظ. أليس الروايات تقول بأن الإنسان يمكن أن يكون على ولاية علي ولكن في لحظة من اللحظات يمكن أن يفقدها وربما عند الموت؟ وفي دعاء أبي حمزة الثمالي الذي يقرأ في هذه الليالي في ليالي شهر رمضان، وأسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، قفوا عند هذه العبارة يا من تقرؤون دعاء أبي حمزة الثمالي حينما يسأل الداعي ربه أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك. فهل للإيمان من أجل؟ نعم، الإيمان له أجل وله موعد، يمكن أن يسلب من الإنسان في حياته ويمكن أن يسلب من الإنسان عند موته ويمكن أن يسلب من الإنسان في قبره ويمكن أن يسلب من الإنسان في ساعة المحشر، يمكن أن يسلب هذا الإيمان. لذلك في الأدعية نطلب من الله إيمانا يقبر معنا ويبعث معنا ويحشر معنا، لماذا؟ لأنه يمكن أن يسلب منا. نطلب من الله إيمانا يصاحبنا إلى الصراط، يصاحبنا إلى باب الجنان، لأن الإيمان يمكن أن يسلب من الإنسان في حياته وعند موته وحتى بعد موته. فإذا بقي إيماننا فبرحمة من الله، ولذلك هنا الداعي يطلب الرحمة، هنا أولو الألباب، هؤلاء أولو الألباب يعني أصحاب العقول بعبارة أخرى، الذين يعرفون مصلحتهم أين، الذين يعرفون نجاتهم أين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، أنت الوهاب الذي وهبتنا الهداية أولا، وأنت الوهاب الذي وهبت لنا أن استجبت لنا دعاءنا حين قلنا ربنا لا تزغ قلوبنا، وأنت الوهاب الذي وهبت لنا استمرار بقائنا على هذه الولاية، وأنت وأنت الذي لا تنقطع هباتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولذلك نحن حين نقرأ في دعاء عصر الغيبة، وهذا الدعاء له خصوصية كبيرة، السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه من أجلة علمائنا الذين كان لهم اطلاع واسع على أسرار وفنون الأدعية والزيارات، وهو يوصي كثيرا بقراءة هذا الدعاء، ماذا نقرأ في هذا الدعاء؟ الدعاء الذي أوله: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. وهذا المضمون الموجود هنا هو ترجمة لهذا الدعاء، هذا الدعاء تفسير وشرح لهذه الآية. تلاحظون أن حديث أهل البيت، أن دعاء أهل البيت، أن زيارات أهل البيت بعضها يشد البعض الآخر. قرآنهم، حديثهم، تفسيرهم، خطاباتهم، كلماتهم، رواياتهم، أدعيتهم، مناجياتهم، كلها بناء واحد، بناء واحد ومنظومة واحدة، لن تجد فيها خللا، ولن يتسرب منها ظلام، ولن يتسرب إليها ظلام. منظومة نورية متكاملة من أولها إلى آخرها. لكن القلوب المريضة تذهب تبحث في المزابل. هناك من يعشق المزابل، الناس أذواق، ولولا الأذواق لبارت السلع. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ما غريب هذا؟ انظروا في حياتنا، هناك أناس يبحثون عن الياقوت وعن الذهب وعن الدر وعن المرجان، وهذه هي مهنتهم، وهناك أناس يعملون في المزابل. البعض يجمع المزابل، والبعض مهنته وتجارته ليل نهار يعيش في المزابل. وهناك من يأخذ المزابل فيعيدها ويصنع منها أشياء وأشياء. هناك أناس يعملون في المزابل، وهناك أناس يعملون في الذهب والفضة والياقوت والمرجان. ولولا الأذواق كما قلت قبل قليل لبارت السلع. وهناك آيات محكمات هن أم الكتاب، هناك علي وآل علي، وهناك أولو الألباب يبحثون عن هذه الآيات المحكمة، وهناك ما يتشابه ويؤدي إلى الشبهة والضلال، فله أولياء يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ولكن التأويل الحقيقي لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وما يذكر إلا أولو الألباب، فماذا يقولون إذا تذكروا نعمة علي وآل علي؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تسلب منا هذه النعمة، وهب لنا من لدنك رحمة، نحن برحمتك إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، هناك يوم يجتمع فيه الناس. ربنا لا تزغ قلوبنا واجعلنا على هذا الإيمان إلى ذلك اليوم. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. هذه قضية ثابتة، هذه قضية لا يحدث فيها البداء، هذه قضية لا يحدث فيها التغيير. الله سبحانه وتعالى يجمع الناس جميعا ليوم، ذلك هو اليوم الذي تتكشف فيه الحقائق، تتجلى فيه الأمور. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. هذه الموازين الدنيوية تنتهي مع الدنيا. الذين كفروا من هم؟ الذين كفروا الذين مر الحديث والكلام عنهم في الآيات السابقة، في الآية الرابعة بعد أن قالت الآية وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. الذين كفروا هم الذين كفروا بآيات الله، وآيات الله المحكمات التي هي أشرف الآيات، علي وآل علي. الحديث هنا عن أولئك الذين كفروا بآيات الله، إن الذين كفروا، كلام متصل. حديث في هذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا عن علي وآل علي. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا، قطعا حينما يكون الحديث في أجواء الولاية، فالذين كفروا، الذين كفروا في أجواء الولاية. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. هذه الموازين الدنيوية منتهية هنا، تنتهي بانتهاء أيام الدنيا، وأولئك هم وقود النار. هؤلاء هم قطع متفحمة، هؤلاء هم قطع من الفحم المظلم، فسيكونون وقودا للنار، فحما للنار. هؤلاء هم أغصان يابسة. هل رأيت أحدا يوقد النار بأشجار طرية مخضرة؟ النار إنما تتقد بالعود اليابس، بالشجرة الميتة التي قطعت من جذورها وتحولت إلى خشب يابس، إلى عروق يابسة. النار لا تتقد إلا بهذا، ولا تتقد إلا بالفحم والحجارة، بالحجارة النارية. الحجارة النارية تكون أكثر قسوة من غيرها من الحجارة. هناك حجارة النار التي تستعر النار فيها، هي أكثر قسوة من غيرها. وهناك الفحم، الشجر المتفحم، هناك الفحم وهناك الشجر اليابس، هو هذا الذي يستعر في النار. الشجر المخضر الذي فيه ماء الحياة، وماء الحياة ماء الولاية، لن يحترق بالنار. هذا الماء ماء الحياة يكون سببا لأن يحجز الحرارة عنه. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون، كدأب يعني كعادتي كسيرة آل فرعون. الذين ملكوا ما ملكوا وتمتعوا ما تمتعوا وتسلطوا ما تسلطوا وعبدوا إلى الدرجة التي عبد فرعون، صار إلها. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا، أولئك كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. بقية الحديث عن محمد وآل محمد الأطياب في يوم غد، وأعود بالحديث إلى أبو جاسم.